السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. ما نزال وإياكم في رحاب عالم ما بعد الموت، نجول بالفكر والقلب في المحطات الموعودة للرحلة الأكيدة. عندما تخلع النفس لباس البدن وتنطلق لتلاقي ما أعدت ليومها هذا وما جنت. وكان حديثنا في اللقاء الماضي مع فضيلة الشيخ أكرم بركات حول سؤال الملكين في القبر، وهو سؤال يتناول العقائد التي كان يدين بها الميت، وهي الربوبية لله عز وجل، والدين بمعنى الشريعة والنبوة والإمامة. وفي هذا اللقاء المبارك نتطلع إلى الرحمة الإلهية وما هيأته من وسائل النجاة للعاملين في سبيل إحقاق الحق على مستوى النفس والمجتمع. بداية أرحب بكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. صاحب الفضيلة، ماذا أعدت الرحمة الإلهية للميت في مرحلة وجوده في القبر وفي مرحلة المساءلة بالتحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا بما أن سؤال الملكين الكريمين هو حول مسائل عقائدية، فمن الباب الأول الذي يطرح في الموضوع، وإن لم أكن قد قرأته في الروايات ولعل ذلك لوضوحه، هو أن ما ينفع حين المساءلة هو التركيز العقائدي. إذا كان إنسان مركزا من الناحية العقائدية فإنه لن يتلجلج في قبره، وإنما سيجيب الملكين عن كل الأسئلة المتوجهة إليه. من هنا حول هذه المسألة ورد استحباب التلقين للميت، وورد أن هذا التلقين يدفع عن الإنسان هول منكر ونكير، ويجعل التلقين هذا الإنسان ثابتا حينما يسألانه، أو أن الملكين قد لا يسألانه على حسب بعض الروايات إذا وجدا قد تحققت فيها العقيدة بشكل كامل ولو من دون السؤال.
هذا التلقين في أي مرحلة يتم؟
التلقين له حسب ما ورد في الروايات ثلاث مراحل. مستحب التلقين أول الأمر حين الاحتضار، هون التلقين للحي. فيستحب التلقين له، بمعنى طبعا التلقين هو معناته التفهيم، بيقولوا فلان لقن يعني فهم. فيفهم العقائد الأساسية فيقال له الله ربك، محمد نبيك، الإسلام دينك، علي إمامك، وهكذا. فأثناء الاحتضار يستحب للآخرين أن يلقنوه، ويستحب هو أن يردد ما يلقنوه بلسانه. فإن لم يستطع أن يردده بلسانه مستحب أن يردد ذلك بواسطة الإخطار القلبي، يعني يخطر بينه وبين نفسه ويتصور صورة الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني وعلي إمامي إلى آخر مراحل التلقين. فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التي يستحب أيضا فيها التلقين هو حينما يوضع الميت في القبر، وهذه متعارفة، الناس كلها عادة بيعملوها، يعني بعد ما شهدت جنازة إلا ما بيعملوه. فمستحب واحد بينزل،
هو أمر مستحب غير واجب،
أمر مستحب مش واجب، بينزل شخص إلى داخل القبر. مستحب أنه يمسك الكتف الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليد اليسرى ويحرك الميت. طبعا الجو العام اللي بيعطيه التلقين بالقبر جو مؤثر جدا، والبعض يتذكر هذه الحالة التي ينزل فيها الإنسان إلى القبر ويلقن. يحرك ويقال له، طبعا في صيغة متعارفة، أنه إن جاءك الملكان المقربان من ربك فقل لهما بصوت ثابت أو بلسان ثابت، الله جل جلاله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني وعلي إمامي. وطبعا في بعض المعتقدات الكعبة قبلتي والقرآن كتابي وهكذا. بس هي الأسئلة الأساسية أربعة، هي
حول
الربوبية
والدين
والنبوة والإمامة. فهذه هي المرحلة الثانية بالنسبة لاستحباب الطلقين. المرحلة الثالثة بعد الدفن. ورد أنه بعد الدفن هاي قليل ما بتنعمل، هي الثانية بتنعمل أكثر شيء. الثالثة بعد الدفن يستحب أن يتخلف أقرب ذويه، يعني افترضنا الابن أو الأب، أقرب ذويه يتخلف عن الناس ويبقى في القبر، وبعد أن ينصرف الناس يجلس عند رأسه ويلقن الميت بصوت عال الله، يعني إن جاءك الملكان المقربان فقل لهما الله ربي ومحمد نبي إلى آخره. فهذا ورد بشكل كثير في حث عليه، وهي المسألة بدأ الواحد يتعامل مع الحياة الآخرة كواقع بعيشه. يمكن البعض قد يقول أنه تنظيميا بالنسبة لتقبل التعزية
أنه
بدهم يروحوا أهل العزاء للناس يعزوهم،
مش الناس بيتخلف عنهم،
مش ناس بيتخلف عنهم، بس هاي المسألة منيح أهل العزاء ينطروا هناك بعيد لما يسأل وينه فلان يقولوا عم بيلقن. كمان هذه لها كثير أثر،
يعني ممكن أنه يتم المبادرة إلى هيك عمله ويصبح سنة،
هاي يصبح سنة وبينطروا الناس
في الأصل سني،
يعني هي حسب ما الناس عادة المسائل هاي الناس بتخضع للشرع فيها. إذا عرفوا أنه التلقين مستحب فبيقولوا هنيئا لفلان أنه عنده مثلا هيك ولد حتى يلقنوا بعض.
طيب صح الفضيلة في هذا المجال، يعني السؤال يتبادر أنه هذا الميت الذي يعني إن كان في حياته من المؤمنين المعتقدين أو لم يكن، ما عسى أن ينفعه التلقين في تلك المراحل؟ يعني هل يمكن أن يكون كل الأعمال تستبدل بكلمات تلقى على مسامع الميت؟
هذا السؤال كان يطرحوه بعض الناس بالأزمات السابقة قبل الحالة الإسلامية بلبنان انتشر. كان مثلا واحد يموت يكون ما بيصلي مثلا، ما بيصلي أو مش ملتزم أصلا، ينزل واحد على القبر، خاصة الجيل القديم ينزل شو واحد اختيار على القبر وصير يلقنه، يقول هلا بده ينفع ولا التلين، هلا بده يسمعون، ما بحياتهم يسمعون، هلا بده يسمعون. هاي المسألة السؤال لما ينطرح تابع لأكثر من ناحية. نحن عادة لما بدنا نوجه سؤال ما ننتبه انه نحن عم نوجهه على قانون ما نغيره ولا على رحمة. مرة واحد بيقول هذا القانون مجحف، بيعترض عليه، له حق يعترض عليه لما يشوفه مجحف. مرة بيكون واحد بده يرحم مثلا، واحد بده يتوجه له رحمة، بيجي بيسأل ليش بده يتوجه له الرحمة. طبعا اذا واحد بده يحكي هون من حيث الاستحقاق، الميت اذا اجى واحد لقنه مش واحد بيقول هذا بيستحق، افترضنا اذا كان بيتلجلج انه بواسطه التلقين يثبت، يمكن يكون الجواب انه لا كاستحقاق ما بيستحق. بس مراحل التلقين وارد فيها انه الله سبحانه وتعالى يتكرم ويتفضل ويترحم عليه بان يجعل لهذا التلقين اثر، هذه بالرحمه الالهيه. عاده بالرحمه الالهيه مفروض انه ما يكون في اعتراض ليش الله سبحانه وتعالى بده يرحمه. هلا في واحد يعللها يعني انه بالاقل اقل شيء يعني كرامه الملقن. هلا هذا التلقين اكيد انه له اثر لكل المجتمع اللي حواليه، له اثر. يعني في نحن عندنا بعض الاحكام الشرعيه ما بيكون النظر فيها فقط لحاله الميت الذي هو في القبر. يعني بعرف كثير من الناس وقت ما ينزل واحد ويلقنوا الشهاده بصير يرجفوا انه نحن بدنا نجي هالحاله هاي لروح نضبط وضعنا مثل ما بيقولوا.
يمكن القول بانه هي رساله للاحياء،
هي رساله للاحياء، وبس في عنا بالروايات فضلا عنه رساله للاحياء، يعني كونه رساله للاحياء بسبب الميت. يعني الرساله بسبب الميت، يعني الميت هو سبب لان تصل هذه الرساله، يعني له سبب من ناحيه الرحمه. وهذه السببيه قد تكون لها اثر بينفع نفس الميت، لانه عندنا نحن مثلا وارد انه اذا واحد انسان لقنه الملكان المقربان من الله سبحانه وتعالى، يقول أحدهما للآخر وبالتحديد يقول منكر للنكير انصرف بنا فقد لقنا هذا حجة فينصرفان ولا يسألانه. يعني إلى أثر بيعود على الميت. هلأ أثر إما إذا واحد بده يحللها يعني من ناحية الرسالة اللي بتوصل للناس، وإما من ناحية كرامة الملقن. نعم. المراقن في ثواب في أجر في هذا التلقين، وهذا الأجر أيضا بسبب
يعني هو نوع من التوسل إلى الله عز وجل بأن يرحم هذا بأن يرحم الميت بأن يثبت
يعني هذا المؤمن لما يقول له للميت أنه إن جاءك الملكان المقربان كأنه يعمل الله سبحانه وتعالى أنه ثبت له لسانه خليه ينطق بالعقيدة الحقة. والناحية الثالثة في مسألة أنه عملية الخطاب، عملية الخطاب مع الميت إلى أثر كثير مهم، عم بيخاطبه بيقول له إذا جاءك الملكان المقربان. الناس قد يتعاملوا مع الميت كأنه عدم، ما عادش في شيء. بيجي واحد بيخاطب وبيحكي معه وبيقول له إن جاءك الملكان المقربان فقل لهما، يعني عم يحكي مع حي وليس مع ميت، مع شيء في حياة.
علما أن هذا الأمر فضيلة الشيخ يعني مش فقط للميت اللي متوفى من ساعات، ممكن ميت مثلا يكون بقايا ميت أو أنه له فترة طويلة في مثلاً
ممكن.
يعني لأنه العبرة بالحياة المادية
الأساس، الأساس أن احنا عنا بالسؤال الروح، الروح وليس الروح باقية. نعم. باقي حتى لو انطال
التوجه إلى الجسد هو حتى من خلاله يتم التوجه إلى روح هذا الإنسان.
التوجه إلى الجسد قلت أنا سابقا أنه في عنا بعض الروايات بتتحدث على أن الروح ترد إلى قسم من الجسد. نعم. أو حينما تخاطب الروح تكون قريب للجسد، حتى حين خطاب الروح في بعض الروايات أنه تكون قريبة من الجسد، حتى يعني ورد أنه تكون بين أكفانه يعني أو في أكفانه، يعني جدا ملاصقة للجسد، يعني بعد في نوع من الأثر للروح إما بالرجوع إليه وإما أن تكون قريبة جدا منه. فلهذا نلاحظ أنه في حديث عم يتحدث الإنسان مع هذا الميت على أساس أنه في جنبة حياة، وهذا له أثر كبير من ناحية تعزيز وضع هالرسالة بتوصل أنه بعد في استمرار لهذه
يعني يمكن الحياة. إضافة إلى ذلك أن ندرج هذه الشعائر المباركة والمقدسة في إطار يعني الممارسة على يعني اعتبار الروح ووجود الروح، حتى لا ينظر الإنسان فقط النظر المادية،
باعتبار التأكيد على الحياة الأخرى وأن هذه الحياة الأخرى ستستمر الروح فيها. نعم. وليس الإنسان أنه قد انتهى أمره
هو نوع من
التربية
فعلا في هذا المجال،
وهي التربية هي كلها بسبب الميت. نعم. يعني بالنهاية هي كلها إلى دخل فيها إلو دخل فيها الميت من حيث رجوع الأثر والثواب عليه. نعم. هل التلقين وارد؟ الله سبحانه وتعالى بيرحم الإنسان أنه بيثبت له عقيدته لا من خلال محاولاته هو فقط، حتى بتدخل الآخرين يثبت عقيدته.
نعم. يعني هذا كما تفضلتم بأن التلقين في مراحله الثلاث هو من الأمور التي ورد بأنها من المنجيات للمؤمن في القبر. ماذا ورد أيضا في هذا المجال؟
من ضمن الذي ورد ذكرته سابقا دفن بالنجف الأشرف بالغري في ظهر الكوفة، ورد أنه من يدفن هناك يدفع عنه عذاب القبر ولا يسأل سؤال منكر ونكير، باعتبار المجاورة ل قبر أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى المنطقة هي وادي السلام التي هي جنة الدنيا. فورد أن الدفن هناك وفي تشديد يعني على خصوصية وجود أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في تلك المنطقة لعدم وجود عذاب وسؤال منكر ونكير في تلك المنطقة. هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني الذي ينجي.
طبعا بدي أتوقف عنده قليلا يعني لأنه يعني طبعا نحن على المستوى العلمي هكذا وردت الروايات وينبغي التعامل معها بجدية، ولكن من باب السؤال إنه يعني ما هي خصوصية أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال؟ يعني نحن نعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله في عقيدتنا هو إمام أمير المؤمنين، أيضا سائر الأمة عليهم السلام هم في رتبة عالية، هل من وجه لتخصيص مدفن أمير المؤمنين؟
في مسألة إحنا أساسية أنه التخصيص إمام ببعض الخصوصيات لا تعني أفضلية. يعني مثلا عندنا نحن تربة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه شرعا يجوز أكل القليل منها من طين قبر الإمام الحسين عليه السلام بقصد الشفاء، مع أنه يحرم أكل أي تربة حتى تربة النبي، تربة النبي يحرم أكله، وتربة الإمام علي عليه السلام يحرم أكله، بس تربة الإمام الحسين إلى خصوصية. هاي الخصوصية مش معناتها أنه الإمام الحسين عليه السلام هو أفضل من علي بن أبي طالب عليه السلام أو أفضل والعياذ بالله من النبي صلى الله عليه وآله. لا، النبي أفضل من الجميع، إحنا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله هو سيد بني البشر، وأن الإمام علي عليه السلام هو تلميذه وإن كان هو نفسه على حسب تعبير القرآن الكريم. فمسألة خصوصية الجوار منفصلة عن مسألة الأفضلية. خلينا نفصلها يعني
خصوصية, جعلها الله عز وجل,
جعلها الله سبحانه وتعالى لجوار
طبعا بال...
طبعا احنا عندنا وارد حتى مثلا جوار الامام الحسين عليه السلام, جوار الامام الرضا عليه السلام, وارد عنا انه ببركة الجوار الله سبحانه وتعالى يدفع. هل هذا بالمفهوم المفهوم العربي القديم في مثل عربي بيدور حول حماية الجراد,
مجير الجراد,
مجير الجراد
أحمى يعني من مجير الجراد.
هذا المثل اللي بيقول إنه أحمى من مجير الجراد, بيقولوا إنه ناس كانوا عم يتصيدوا وصلوا لمنطقة الجراد, وصل عند خيمة لأحد العرب, فاللي كان بالخيمة طلع قال لهم شو عم تعملوا, قالوا له بدنا نصيد الجراد, قال لهم الجراد صار حول خيمتي وبدكم تتصيدوا, حمل سيفه وقال له ما بتتصيدوا, لا يطلع من هون ساعتها بتتصيدوا. يعني في قصة الحماية, حماية بالنهاية في مقام لأمة أهل البيت سلام الله تعالى عليه فضلا عن مقام النبي. يعني هذا بيعزز,
إذن هو إظهار كرامي ولا يعني
إظهار كرامي
أفضلية كما تفضل. يعني ما بعرف إذا كان السؤال بمحله, ولكن هذا أمر بالتأكيد يعني يتبادر إلى الأذهان.
السؤال يعني كثير ناس بيسألوا السؤال.
طيب قبل أن نكمل الحديث عن باقي المنجيات نتوقف مع هذا الفاصل. أعزائنا المستمعين, ونعود إلى لقائنا ضمن برنامج منازل الآخرة والحديث عن المنجيات في عالم القبر. ماذا ورد أيضا من منجيات للميت في تلك المرحلة؟
ورد في الروايات أن بعض الأعمال التي يتعبد بها الإنسان قد تنجيه من سؤال منكر ونكير, من ضمنها إذا صام الإنسان 9 أيام من شهر شعبان المبارك, فقد ورد في الرواية من صام 9 أيام من شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما يسألانه, بحنوا عليه على أساس أنه هو ملبي الدعوة الإلهية بالصيام بعد هذا الشهر المبارك.
ومن ضمن في شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم,
ومن ضمن الأعمال التي يتعبد بها الإنسان العمل العظيم العبادي الذي هو إحياء ليلة القدر الكبرى, ليلة 23 من شهر رمضان, وصلاة 100 ركعة فيها. فإذا قام الإنسان بالإحياء وهذه الصلاة المستحبة والمركز عليها جدا في هذه الليلة, ورد في الرواية بأن هذا العمل يدفع عنه هول منكر ونكير, إضافة إلى أنه يجعل قبره يسطع من نور يضيء لأهل الجمع يعني لأهل المحشر. فهذان العملان من منجيات سؤال منكر ونكير. في جملة من المنجيات وردت مع بعضها اللي هي عبارة عن أعمال عبادية أساسية, بل هي القسم الكبير من فروع الدين المذكورة, أنها تدفع العذاب في قبر الإنسان حينما يهم العذاب أن يصل إليه. فقد ورد في الرواية عن أحد الصادقين سلام الله تعالى عليهما, الإمام جعفر الصادق أو الإمام محمد الباقر, في عندنا بعض الروايات بتقول مثلا عن أبي بصير عن أحدهما لأنه هو صاحب الإمامين, إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحة وأنظفهن صورة. 6 صور بس في وحدة ميزة عنه. فيقف أو فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجليه, وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. هذا الوقوف مصوريته الرواية بأنه وقوف دفاعي, هو اللي محاوطينه حتى يحطوه من العذاب, أنه كل مناطق العذاب هني محاوطينه ليدفعوا عنه. فإن أتى عن يمينه, إن أتى العذاب عن اليمين منعته التي عن يمينه, ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات 6. يعني حوله بصير يأتي العذاب على اليمين فالصورة التي على اليمين تدفعه, على اليسار الصورة التي على اليسار تدفعه, وهكذا تدفع هذه الصور العذاب عن الميت. الرواية لطيفة أنها تصور حوارا يجري بين هذه الصور, بواسطة هذه الحوار يعرفنا الإمام المعصوم عن قصة هذه الصور، أنه شو هي الصور التي تضيء قبر الإنسان وتدفع عنه العذاب. فتقول أحسنهن صورة: من أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ طبعا هاي الصورة اللي هي أحسنهن صورة بين أنه هي المسؤولة مباشرة عن الميت، يعني هي مقام جدا عالي حتى تقولون أنه أنتم مين جزاكم الله عني خيرا، أنه أنا المسؤول عنه مباشرة. فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. الصلاة تدفع عن الإنسان العذاب الذي يأتي عن يمينه. وتقول التي عن يساره:
الصلاة الواجبة.
الصلاة عامة، عامة من الصلاة الواجبة والمستحب.
نعم.
وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. الزكاة تدفع عنه ما يأتيه عن يساره. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. هول الصور الخمسة اللي هي أعمال يعني بيقوم فيها الإنسان، بتشكل دفاعات، محاور دفاعية عن هذا الإنسان الميت. بس هني هول الصور الخمسة عم يتفاجئوا أنه في صورة هي الأبهى والأحسن والأجمل، وهي متحملة كل أمور الميت. حتى بتقولون أنه جزاكم الله عني، هي صاحبة الشأن، بتقولون هي صاحبة الميت، بتقولون جزاكم الله عني خيرا، من أنتم؟
يعني
فهني بيسألوها
ترى من تكون،
من تكون؟ ثم يقولنا الرواية بتقول: ثم يقولنا: من أنت؟ شو الصلاة عم تحكي؟ صلاة أول فرع من فروع الدين. من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحة وأبهانا هيئة. فتجيب تلك الصورة: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الصور التي ذكرت في الرواية تشكل الدفاعات والمنجيات في عالم القبر. في واحد يحط على أساس 6 منجيات في عالم القبر لأهم الولاية. ورد في بعض الروايات أن الميت يسأل في قبره عن هذه الصور، فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يسأل الميت في قبره عن 5: عن صلاته وزكاته وحجه وصيامه وولايته إيانا أهل البيت. فتقول الولاية من جانب القبر للأربع: ما دخل في كنا من نقص فعلي تمامه. أيضا هم تأخذ من رواية الدور الأساسي. في رواية بس هذه كمان على جنب تحكي عن الصبر، أنه كمان الصبر قد يلعب دور بمسألة النجاة في عالم القبر.
الصورة قد هذا الرواية المباركة قد توحي أنه الإنسان إذا لم يكن لديه أعمال فلا منجي له في القبر، يعني واقع في العذاب إلا تناولته الرحمة الإلهية. في مجال الصلاة أتصور أنه يعني الأمر واضح، وما من مسلم إلا ويعلم بأن الصلاة أمر أساسي. بالنسبة للزكاة، يعني هي إذا كان الإنسان ليس عليه واجب الزكاة، ألا يكون له من منجي، أو أنه إلها معنى أعم يشمل الصدقة والخمسة.
طبعا إحنا بالزكاة تطلق الزكاة بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. تطلق الزكاة بالمعنى الخاص،
هنا ليس بالمعنى الفقهي، يعني
تطلق الزكاة بالمعنى الفقهي الخاص، يعني بمعنى الزكاة المعروفة
أخراج
اللي هي بالأموال التسعة المعروفة
والمواشي،
وتطلق الزكاة بالمعنى ما يدفعه الإنسان من مال في طريق الشرع، اللي بيشمل الخمس وبيشمل الصدقة
والتبرعات.
هذه هي زكاة الأموال، لأن الزكاة شو معنى الزكاة؟ والزكاة يعني نمى، يعني ما ينمي، أو تجي بمعنى التطهير بأنه يطهر. فكل دفع مالي يطلق عليه زكاة بعدة روايات،
منها زكاة الفطرة
فقط، ومنها زكاة الفطرة بمعنى الخاص، بتجي معنى يعني معنى الخاص للزكاة الشرع. فالرواية ممكن أن يقصد من الزكاة المعنى العام اللي بيشمل الصدقة والخمس وما إلى هناك من الدفعات المالية.
بالنسبة للصوم، لنفترض أنه مسلم يعني لسبب أو لآخر سقط عنه وجوب الصوم لمرض مثلا،
ألا تكون طبعا الصوم هون المراد بالحالة الطبيعية. إذا إنسان كان يصوم ويؤدي هذا الواجب فإن الصوم يدفع عنه. طبعا في بديل، مني كلها إلى بدائل، انه يعني قد الانسان اذا مرض مثلا في فدية اذا دفع الانسان.
وهم قد نفهم انه الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه البدائل وكانه حتى يبقى مجال الرحمة ومجال النجاة للميت موجود، والله العالم يعني
هو يعني بالنهاية البدائل عن الوجبات الإنسان لا يستطيع أن يفعلها هي من تشريعات اللطف الإلهي. نعم. أنه بعد بيجعله للإنسان منفذ للرحمة الإلهية.
طب صاحب الفضيلة، يعني في حدود 3 دقائق أو أقل بقيت لنا، السؤال المتبادر هنا أنه ما هي خصوصية هذه الولاية لمحمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا حتى تفوق في نورها وأنسها للميت سائر تلك العبادات العظيمة؟
طبعا هذا الموضوع موضوع واسع، بس أنه بس يشروا بالإشارة العام، العنوان العام، أنه الولاية هي الأساس الذي ينبثق عنه الصوم الصحيح والصلاة الصحيحة والزكاة الصحيحة. يعني كل هذه الأشياء بدون ولاية لا تقع في الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يعبده كما يريد هو لا كما يريد الإنسان. والطريق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الطريق الذي يمر عبر الإسلام الصحيح الذي أكمله النبي محمد صلى الله عليه وآله، وتابع عملية تبليغه أئمة أهل البيت الذين يمثلون أشخاص الولاية. فبواسطة أخذ الدين منهم، الدين الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وآله، يكونون قد حققوا الهدف الذي يريد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان الذي تكون صلاته على أساس الولاية تكون في الخط الذي أراده الله سبحانه وتعالى. من هنا في فرق بين الصلاة مع ولاية والصلاة بدون ولاية، ومن هنا تكون الولاية في مرتبة أعلى من كل هذه الأفعال والأعمال العبادية، لأنها الأساس الذي يستحق الإنسان الثواب الإلهي عليه إذا كان عن ولاية، كما ذكرت سابقا بحلقة.
يعني كان بودنا الإفاضة في هذا المجال ولكن لقد انتهى الوقت، ولكن أسأل نيابة عن المستمعين الأعزاء أن هذه الرواية الكريمة التي تفضلتم بها هل من مصادر محددة يمكن الرجوع؟
طبعا مذكورة بأكثر من مصدر، يعني بلاحظ الواحد في كتاب تسلية الفؤاد للسيد عبد الله الشبر موجود فيه، أو كتاب حق اليقين موجود فيه، أو العلو ليا بالبحار بحار الأنوار، في أكثر، بس إنه الكتب موجودة هلا.
موجودة لمن أراد.
تسلية الفؤاد وحق اليقين موجودة فيه.
نعم. في ختام هذا اللقاء أجدد لكم الشكر صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات على حضوركم معنا وعلى هذا الأداء وعلى هذه المادة القيمة، كما أشكر المستمعين الأعزاء على متابعتهم لنا، على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج منازل الآخرة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله.